ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وفي بداية الحلقة، وبما أن ما زلنا في عام الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير: لنعلم بأن فعل الخير لا يتوقف على العطاء المادي فقط، ولكن العفو عند المقدرة هو من أفعال الخير، والدعاء لأخيك بظهر الغيب فعله من أفعال الخير، والتماس العذر وصرف ظن السوء عنه فعل خير. فاعمل خيرا تكسب أجرا، فلا يوجد عمل خير يضيع هباء مهما صغر. وفي فقرة كاتب وكتاب ما زلنا نبحر بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
كاتب وكتاب.
ونقرأ من كتاب تأملات في السعادة والإيجابية كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يقول: دخل الفرد بين 2004 و 2011 في العالم العربي ارتفع 100%، أي خلال 7 سنوات زاد بمعدل الضعف، وذلك أيضا حسب البنك الدولي، فلماذا لا نتفائل؟ الأمراض السائدة في السابق كالملاريا وشلل الأطفال وغيرهما من الأمراض الوبائية انتهت. في مجال الصحة نحن أفضل من قبل، لماذا لا نتفائل؟ كانت الدول العربية سابقا تقريبا كلها مستعمرة، الآن كلها تقريبا حرة، لماذا لا نتفائل؟ كانت التنقل بيننا صعبا جدا قبل عشرات السنين، لم توجد طرق وموانئ ومطارات، كنا نحتاج شهرا كاملا للذهاب إلى الحج. اليوم تستطيع أن تفطر في دبي وتتغدى في القاهرة وتتعشى في الرباط، لماذا لا نتفائل؟ كانت الأسواق بالنسبة للتجار هي أسواقهم المحلية المحدودة، اليوم العالم كله سوق للجميع. وانظروا لشركات الطيران الإماراتية مثلا، لماذا لا نتفائل؟ الحياة أصبحت أسهل وأسرع، والفرص أصبحت أكثر وأكبر، لماذا لا نتفائل؟ أنا متفائل لأن لدينا طاقات كبيرة وشعوبا متعطشة للتطوير والعمل والإنتاج والاستقرار. البشر هم البشر في منطقتنا، الإنسان هو الإنسان نفسه الذي بنى الحضارات وأسس الثقافات وابتكر الاختراعات سابقا، ولكن الذي تغير القيادات. أزمتنا الرئيسية في الإدارة الحكومية العربية، وكررت هذا الكلام قبل أكثر من 15 سنة، لدينا موارد عظيمة من كل الثروات، ولكن لدينا إدارة عربية ضعيفة، سوء إدارة في الاقتصاد، وسوء إدارة في السياسة، وسوء إدارة حتى في الرياضة. هناك قادة أخذوا شعوبهم للفضاء، وقادة أرجعوا شعوبهم 50 عاما للوراء. هناك قادة ارتقوا بشعوبهم لينافسوا العالم في جميع المجالات، وقادة جعلوا شعوبهم يتنافسون ويتصارعون بل ويتقاتلون حول من كان أحق بالسلطة قبل 14 قرنا. الشباب اليوم بحاجة لنماذج من قادة ناجحين يزرعون فيهم الأمل ويوفرون لهم الفرص، وإلا سينجرفون خلف التعصب والتطرف والإرهاب. ما زلت متفائلا بعالمنا العربي، لأن أغلب المؤشرات التاريخية تقول أنه يحاول النهوض، ولكن نحتاج فقط إلى إصلاح الإدارة العربية لننطلق بقوة وننافس العالم. مستمعي الكرام، كانت هذه قراءة بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. والآن استأذنكم في فاصل قصير، نعود لمتابعة حلقة اليوم والاحتفاء بضيف فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
قهوة مبراك
حمدانيات،
أصوغ بشفاتي نصر ليوى بدون خيول، وأفرج بهاضيقات في الصدر محبوسة، لو أني بدوني دين ولا بدون ريول، قدرت أهزم ناس من الكبر مهوسة، مع صادقة الإحساس محتاج وعي عقول يحللنا بيت الشعر حسب قاموسة، يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مغروسة، طبول المعارك صوتها غير صوت طبول، من يجر صوتها بلغنا ليلة عروسة، يلين الكسل والذل في الواقع المذهول، نخر في عزائمهم مثل نخرة السوسة.
حمدانيات
الأولى.
الأولى
إماراتية تراثية.
تراثية
وطنية.
أحبك يا وطن، والمال دونك والعمر مزهود، واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ إيمانه.
إماراتية
تراثية
وطنية.
107.4.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
سلطان شلة كل وبترقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا الله بيبند بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شيء خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل جمعة الساعة 11 الضحى العالي على إذاعة الأولى.
بتسير وياي ديرة؟ عندي كم شغلة بخلصها.
هي بسير، بس قبل يا أخوي يقول لي مرة ثانية وين بسير؟
قلت لك ديرة.
أي ديرة يا ريال، اسمها ديرة شي يقولونها.
لا منو قال هالكلام، أنا أعرفها ديرة مو بديرة.
إنزين شوف، لا تقول لي ولا أقول لك، الحين بنتصل بخدمة فالك طيب على الرقم 800-22-22-22 وهم بيخبرونا.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة
ضيفنا اليوم على فنيان قهوة الأولى هو الكاتب والأديب الدكتور حمد الحمادي. والدكتور حمد خلال فترة وجيزة نسبياً قدم مجموعة مبدعة من الروايات، هي بالترتيب رتاج، لأجل غيث، يساراً جهة القلب، هل من مزيد، وأخيراً استشراف القلوب. فاز الحمادي بجائزة أوائل الإمارات عن روايته رتاج باعتبارها أول رواية إماراتية في الأدب السياسي. وفي نبذة عن آخر روايات حمد الحمادي نقرأ: استشراف القلوب تدور في زمن المستقبل القريب، وتحديداً في أحداث متخيلة لعام 2025، يراها المؤلف بأنها واقعية ومبنية على أحداث تم الإعلان بالفعل عن مبادرات واستراتيجيات وطنية تؤدي إليها. وعن هذه الرواية وغيرها نحاور الدكتور حمد الحمادي. حياك الله دكتور، شرفتنا في إذاعة الأولى.
الله يحييكم، وسعيد بتواجدي في إذاعة الأولى لعدة مرات، وأفتخر دائما أن يكون موجود على الأثير عبر هذه الإذاعة.
حياك الله، ونحن نعتز أن احنا أطلقنا الخبر عن أولى رواياتك رتاج كان من منبر إذاعة الأولى.
أكيد أذكر هذا اليوم. نعم. بالضبط.
نعم دكتور، لماذا استشراف القلوب؟
استشراف القلوب لسببين.
نعم.
السبب الأول يمكن كلمة استشراف. حاليا الكلمة هذه دارجة كثير في مشاريع الدولة واستراتيجياتها وخططها.
نعم.
استشراف المستقبل. ربط موضوع الاستشراف بالقلوب لأن شفت أن استكشاف القلوب أو استشراف القلوب سبب أساسي يبعدنا عن المصاعب والمشاكل اللي نواجهها مع الآخرين.
نعم.
إذا تفكرنا في الكثير من الأمور السلبية والمشاكل اللي يعني تحصل لنا حول في هذه الحياة، نكتشف أن الكثير منها سببها عدم قدرتنا على استشراف قلوب من حولنا.
نعم.
ما نعرف شو اللي يعني يضمر لنا في هذه القلوب أو ما يكن لنا في هذه القلوب من محبة أو من كراهية.
إن شاء الله محبة دائمة.
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. وأيضا
فهذا هو السبب الأساسي، يعني حبيت أني أوصل هذه
لاختيار
الفكرة
الاسم.
لاختيار الاسم.
نعم.
إن الرسالة الأساسية في هذه الرواية هي يعني قياس مدى قدرتنا على استشراف القلوب واستكشاف ما تخبئه لنا القلوب، وتمشي حياتنا بناء على هذا الاستشراف.
وأنا أعتبر أن هذا العنوان هو المفتاح الصح لدخول القلوب.
إن شاء الله.
إن شاء الله. وهذا ما حققته تصور روايتك من إقبال جماهيري عرفنا عنه في خلال معرض الشارقة الأخير، معرض الشارقة للكتاب الأخير.
يعني معرض الشارقة بحد ذاته كفيل.
نعم.
أنه يدعم أي منتج أدبي يعني.
نعم.
ما شاء الله معرض وصل إلى المرتبة الثالثة عالميا.
نعم.
أعتقد أنه المكان الأفضل لإطلاق أي عمل أدبي في الإمارات.
من خلال قراءتنا للرواية يحضرني سؤال، يا ترى هل الذكاء الصناعي قادر على استشراف القلوب في هذا الزمن؟
ربما يعني.
بس هذا مادي وهذا معنوي.
أكيد يعني أولاً أن الذكاء الاصطناعي يعني دخلته في معظم رواياتي السابقة بلمحات بسيطة نوعاً.
نعم.
ما
بإشارة لكن هنا بتعمق.
لكن هنا يعني بتعمق وبشكل كبير، لأننا.
نعم.
نتكلم عن الإمارات بعد 8 سنوات في عام 2025.
نعم.
الذكاء الاصطناعي ممكن أن يحل محل الكثير من الوظائف حالياً. الوظائف اللي محتاجة تفكير.
نعم.
لكن هل يقدر يحل محل الوظائف اللي محتاجة شعور،
عاطفة؟
عاطفة.
نعم.
هل يقدر يحل محل الأدباء مثلا
أو الإعلاميين مثلا
أو الإعلاميين؟ قولي يعني مشكلة للإعلاميين
بتوقف سوقنا يعني.
لا يعني إعلاميين الحوار والنقاش ممكن.
نعم.
يكون صعب في الوقت الحالي.
نعم.
لكن ما في شيء مستبعد يعني في المستقبل. بالنسبة للأدباء في برنامج للذكاء الاصطناعي العام الماضي تم الإعلان عنه في اليابان.
نعم.
نجح هذا البرنامج في كتابة قصة قصيرة.
كيف؟
البرنامج أو النظام يعني تتخلى الأفكار الرئيسية.
نعم.
هو يقوم بصياغة هذه القصص.
يعني يكون المحتوى الكامل؟
يكون المحتوى لقصة قصيرة في اليابان.
خلال
في اليابان صار
من خلال مقاطع مثلا تغذى.
ما عندي فكرة بالضبط يعني كيف الموضوع، لكن تقريبا وضع الأفكار الرئيسية، وضع الشخصيات، هو يقوم بتخيل مثل هذه الأحداث يعني في هذه الرواية. فبناء على هذا الأمر يعني ما نستبعد أي شيء في المستقبل.
صحيح
بالنسبة للذكاء
الاصطناعي، لكن الزمن وايد قصير يعني أسرعت بتجاوز مرحلة العادي لغير العادي.
أكيد يعني، وخاصة أن نحن في دولة الإمارات يمكن مهتمين جدا بهذا المجال.
صحيح
فيعني الشيء اللي نشوفه في دولة الإمارات يفوق من ناحية السرعة يعني الأمور اللي نشوفها في الدول الأخرى وبما فيها الدول الغربية. الحمد لله.
نعم الحمد لله. دكتور، لو عطيتنا المجال أن احنا نستعرض عناوين رواياتك بننظر لها بهذا الشكل، ولك أن تقبل هذا أو لا تقبل. نقول: ضحت ريتاج بالكثير لأجل غيث، وضعته في عينيها ويسارا جهة القلب. لم يكف هذا، بل كان يتساءل: هل من مزيد؟ كان ذلك كافيا لنكتشف أنها لم تكن تجيد استشراف القلوب. هذا عبارات بوحي من عناوين كتاباتك، كتبك جميعا يعني. شو رأيك في هذه العناوين؟ هل فعلا تكمل بعضها؟
من ناحية يعني كعناوين أعتقد أنها يعني مكملة لبعضها. لكن من ناحية المحتوى للي قروا الروايات وكتاب يسار من جهة القلب، كل رواية يمكن قصتها مختلفة، طابعها مختلف. ولو أنه يجمعها يعني الطابع الوطني الأمني السياسي نوعا ما بالنسبة للروايات،
هذا هو الرابط اللي بينهم كلهم،
الرابط اللي بينهم
الوطن.
كلهم
الوطن,
الوطن. وأيضا في رواية استشراف القلوب ولو أنها تتحدث عن المستقبل، لكن فيها جانب وطني، فيها جانب سياسي وجانب أمني، فيها جانب اجتماعي بشكل كبير.
إذن يبقى هناك بينهم رابط،
لأن
أعتقد أن الدكتور حمد الحمادي لا يكتب إلا وهو مسكون بالوطن.
الحمد لله
كما نعرفك.
الحمد لله. وأعتقد أن هذا الأمر يعني الكل يكتب من أجل الوطن. ما بشرط أن الرواية تكون يعني تناقش قضية أمنية ولا سياسية ولا أمنية عشان نقول أن العمل مرتبط للوطن. في ناس يكتبون عن الحياة الاجتماعية أيضا مرتبطين بالوطن. في ناس يكتبون عن مثلا
رقي العلاقات الإنسانية في هذا الوطن ولله الحمد، والتعامل الإنساني مع سواء مع أبناء الوطن أو مع الضيوف الموجودين على أرض الوطن.
صحيح. حتى لو نتكلم عن شخصية منجزة في دولة الإمارات، نحن أيضا نتكلم عن الوطن.
أكيد.
سواء كانت رواية أو كان كتاب وثائقي.
حسب الإحصائيات اللي وصلتني أن عندك 30,000 متابع على تويتر ولله الحمد، وعندك ما يزيد عن 20,000 تغريدة ونحو 8,000 إعجاب، وكل يوم قاعدين يزيدون ولله الحمد. أنت كيف شايف اهتمام القراء بصفحات الروائيين والكتاب؟ مؤشر صحي على تنامي فعل قراءة الرواية؟ وجود إقبال على هذا النوع الحميم جدا من القراءات في الوقت الراهن؟
أنا أعتقد أن الساحة الأدبية في دولة الإمارات تغيرت بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات تقريبا. ويمكن هذا الأمر راجع لتعدد دور النشر الإماراتية. سابقا قبل سنوات ما كانت عندنا دور نشر إماراتية بعددها الكبير الموجود حاليا. كانوا معظم الكتاب الإماراتيين يطبعون كتبهم خارج دولة الإمارات في مصر أو في لبنان أو في الكويت مثلا. زيادة عدد دور النشر الإماراتية ساهم بشكل كبير بزيادة بتشجيع الشباب على الكتابة. نرى هناك عدد كبير من الشباب، خاصة يعني الجامعيين أو حتى طلاب المدارس أحيانا يهدفون إلى نشر كتبهم.
صحيح.
هذا الأمر له سلبيات له إيجابيات.
نعم، هناك اختلط الغث بالسمين أيضا.
بالضبط. يعني الإيجابية الكبرى هي يعني أن الساحة الأدبية في الإمارات صارت يعني غنية بتعدد المحتويات. الجانب السلبي يمكن هناك بعض التسرع من بعض الكتاب لنشر بعض الكتب، أو يمكن أن تكون شهادتي مجروحة بحكم أني أنا كاتب، فما أقدر أقيم أو أني أقول أن هذا كتاب سيء، أو مو من حق أني أصنف الكتب أنها سيئة أو جيدة. لكن إذا نقرأ يعني القراءات النقدية لبعض الإصدارات في نعم. الإمارات، نقول أن يمكن لازم يكون عندنا تريث نوعا ما في بعض نعم. الإصدارات، لازم يكون عندنا اهتمام أكبر بالمراجعات للكتب. انتشرت أو ظهرت مؤخرا بعض المشاريع الخاصة بالوكالة الأدبية. الوكالة الأدبية منتشرة بشكل نعم. كبير في العالم الغربي،
نعم صحيح،
وفي بداياتها المتواضعة في الإمارات،
لكن يجب أن يكون أصحاب هذا الاتجاه على وعي وإدراك بتقييم المنتج
بالضبط، ويكون في تعاون نعم. مع يعني خبراء في هذا المجال بالضبط. على أساس أنه يكون يعني المنتج النهائي يشرف اسم دولة الإمارات
بالضبط، وأن تكون المحاكمة أيضا للمنتج عادلة
بالضبط. وطبعا هنا لما نتكلم عن الإصدارات يمكن نقصد الكتاب الأدباء، ما نقصد المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أمر مهم أيضا، يعني
هناك تصنيف آخر
يعني أكيد. يعني أذكر إحدى المقولات قريتها في تويتر، لا أذكر يعني الكاتب كان أو الكاتبة كانت تقول أن سابقا كان الكاتب يكتب حتى يشتهر، حاليا المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي يشتهرون ثم يكتبون، فصارت العملية
وما أدراك ما يكتبون.
بالعكس، إذا كان المستوى جيد فلا مانع، لكن إذا كان المستوى يعني أقل من الجيد فيجب إعادة النظر في مثل هذه الكتابات.
للأسف إذا لم يكن هناك الخلفية الثقافية الكافية للإبداع لا يسمى إبداع
في النهاية،
حتى لو نشر
في النهاية كل حد مسؤول عن يعني مسؤولية شخصية عن كتاباته وإصداراته.
لا، لكن هناك يا دكتور العفو هناك أجيال تتابع، وخصوصا الشخصيات المجتمعية اللي بين قوسين يعني اللي هم المشاهير الساحة، يعني أنا أعتقد يأثرون في الشباب في الجيل اللي طالع الصغير،
يعني هم يأثرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فالكتاب يكون تحصيل حاصل بالنسبة لهم. طيب. يعني أنا أشوف الشباب
نعم.
أو الناشئة متأثرين أكثر بالتواصل عن طريق يعني وسائل التواصل الاجتماعي، قراءتهم لكتب المشاهير بيكون تحصيل حاصل أو إضافة لتأثرهم بوسائل التواصل الاجتماعي.
أتمنى.
لكن يعني نقدر نقول إن مو بكل مشهور في وسائل التواصل الاجتماعي يقدم محتوى يعني غير جيد، بالعكس يعني في مؤثرين لديهم ثقافة واسعة في مجالهم يتطرقون إلى الأمور الخاصة بمجالهم وما يدخلون في مجالات أخرى.
وهذا اللي المفروض يكون.
فلهم أكبر تحية يعني بالنسبة لهؤلاء.
أكيد المؤثرين الحريصين على المجتمع، على القيم، على المبادئ اللي المفروض أنه هو يروج لها أكثر من أي من أن يروج لشخص
صحيح
أو لاتجاهات معينة قد لا تتوافق مع المجتمع.
أكيد.
ونستكمل حديثنا بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بالاهتمام بالنخلة.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا. وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. حقائق الإيمان ودرر البيان ونفحات الرحمن في تفسير القرآن.
ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة. فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على آله،
يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية.
تفسير القرآن مع محمد متولي الشعراوي يرحمه الله، كل يوم الساعة 6 وقت النشور والساعة 4 العصر على إذاعة دبي للقرآن 91.4.
الأولى صدق إماراتية.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم السمعية الكرام ونواصل حديثنا الشيق مع الدكتور حمد الحمادي.
فنيان قهوة.
دكتور، نبارك لك أن أنت تم تكريمكم كأول يعني كاتب إماراتي في الأدب السياسي، باعتبارك أول من أصدر رواية في هذا المجال اللي هي خيانة وطن، وتحولت إلى خيانة وطن وهي ريتاج.
نعم،
وإحنا نعتز أن أعلن عنها في برنامجنا يعني.
الحمد لله،
ولله الحمد. ولله الحمد أن هناك تقدير للقلم المتوازن، القلم الوطني المتوازن من القيادة، والله الحمد. والدليل تكريمكم كرائد من رواد الإمارات الأوائل في هذا الجانب. إذا حبينا نصنف رواياتك، إذا قلنا ريتاج هي ضمن الأدب السياسي، هل يجوز لنا أن نقول أن أدب روايات المستقبل يندرج تحتها كتابك الجديد؟
الأدب السياسي يعني مجال أحبه جدا، أحب أقرأ فيه.
نعم.
وبالتالي أحب أكتب فيه. في نفس المجال.
نعم.
بالنسبة لاستشراف القلوب، ذكرنا أنها رواية اجتماعية، ذكرنا أنها رواية تتكلم عن الإمارات بعد 8 سنوات في عام 2025. يمكن تتكلم عن التكنولوجيا بشكل واسع،
لكنها ذات
لكنها
بعد سياسي.
ذات بعد سياسي نوعا ما.
نعم.
نتكلم فيها عن ما يسمى إرهاب المستقبل أو حروب المستقبل، وهو مصطلح يعني يمكن خلال السنتين الأخيرات صار رائج نوعا ما.
نعم صحيح.
اللي هي الحروب اللي ما تستخدم فيها الأسلحة التقليدية.
نعم.
لكن لها يعني طرق مختلفة للضغط على الشعوب وعلى الدول.
نعم.
فالرواية رواية استشراف القلوب تتحدث عن هذا المجال في يعني جزئيات واسعة من فصولها.
نعم.
أتمنى أن يعني أنها تكون إضافة على الأدب السياسي، لكن في نفس الوقت إضافة على أدب المستقبل. لما نتكلم عن أدب المستقبل ما نتكلم عن الخيال العلمي. الخيال العلمي يمكن بعيد نوعا ما. أمور أو يتحدث عن أمور غير
تكون في الغيبيات.
بالضبط
في الغيبيات.
لكن أدب المستقبل نحن نتكلم عن أمور معلنة في صدد التطوير. يعني مثلا في عام 2025 بتكون دولة الإمارات
إن شاء الله قد
استضافت معرض إكسبو لأول مرة في الشرق الأوسط. قد ستكون أطلقت أول محطة للطاقة النووية في منطقة الخليج. بتكون أطلقت أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
فكثير من المشاريع تم الإعلان عنها وفي صدد يعني العمل عليها بتكون منجزة في عام 2025. فبالتالي نحن نتكلم عن المستقبل القريب مب عن الخيال العلمي.
ليش 2025؟
2025 كتدور يعني فترة زمنية ما تكون بعيدة وتكون وما تكون قريبة في نفس الوقت. يعني تكون في المنتصف
حتى تعطي مدى الفكر مدى أن يتخيل.
وحتى يعني لو تكلمنا عن الإمارات بعد 3 سنين ما نقدر نسابق ما شاء الله سرعة الإنجازات في دولة الإمارات.
يعني الله يديمها نعمة يا رب.
يعني تتخيلين إذا قبل 10 سنين كنا نقول إذا حد قال أن الإمارات بتطلق مسبار نحو المريخ كل حد بيقول أن هذا خيال علمي.
نعم صحيح.
لكن الأمر أعلن عنه في العام الماضي قبل أقل من سنة أو في بداية هذه السنة في القمة الحكومية.
صحيح.
وحاليا يعني يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن إنجازات أو وين وصل تصنيع المسبار.
نعم.
وإن شاء الله راح يطلق قريبا حتى يصل إلى المريخ في احتفالية الدولة باليوبيل الذهبي في عام 2021
إن شاء الله.
فمو بخيال علمي طالما أنه في الإمارات. يعني
إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بطلة الرواية في استشراف القلوب سماء أنت سميتها، تعمل مديرة المستشفى الوطني للأمراض الجينية. هذا الجانب بالذات لمست أنت بقدرة طبيب أو مختص في هذا الجانب، من أين لك هذا؟
أنا بعيد أولا عن الطب.
هذا اللي أقوله.
لكن أعتقد أن يعني الهندسة الجينية لا تقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي ومرتبطة بشكل كبير. فكنت أبحث عن مجال مرتبط نوعا ما بالذكاء الاصطناعي فاخترت موضوع الطب الجيني. ويمكن هني تحضرني مصادفة صارت بعد إطلاق الرواية. نحن نتكلم عن مستشفى في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2025 بعد الإعلان أو بعد إطلاق الرواية في معرض الكتاب. كان هناك خبر من هيئة الصحة في دبي.
نعم.
أو تصريح على لسان رئيس مجلس الإدارة سعادة حميد القطامي.
نعم.
أن مستشفيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات ستكون ابتداء من عام 2025. فكانت مصادفة. نعم. أن نفس السنة
مع الرواية.
مع الرواية
تصريح صادف الرواية أيضا.
فأنا يعني سعدت كثير بهذا التصريح.
طبيعي.
وحطيته مع غلاف الرواية ومع الفقرة اللي تتكلم عن المستشفيات.
جميل.
وحطيته في انستغرام.
نعم جميل.
فكان نعم. يمكن توافق. أول استشراف محقق نوعا ما في
جميل.
الرواية.
جميل. إذا قلنا دكتور إلى أي مدى يصل الاستشراف في الرواية لعام 25، هل هو استشراف يقيني أم ظني؟ بعد هذا الخبر اللي قريته عن هيئة الصحة
أنا مؤمن تماماً أنا مؤمن تماماً إن في الإمارات يعني الاستشراف صعب جداً. لأن الإمارات ماشية على سرعة كبيرة
دائماً مسبوق
دائماً بالضبط يعني متقدمة على الدول الأخرى. ويمكن لو نلاحظ في الصحف اليومية مثلاً.
نعم صحيح.
يعني يكاد لا يمر أسبوع بدون أن يكون عندنا منجز كبير على الصفحات الأولى أو إطلاق أو إعلان مشروع كبير أو مبادرة كبيرة في دولة الإمارات. أمور يعني لا يتوقعها شعب الإمارات. نراها يعني قد أعلن عنها. نقول نحن في دولة المفاجآت. أعتقد نعم نحن في دولة المفاجآت، دولة الإنجازات،
المفاجآت السعيدة ولله الحمد.
الحمد لله. ودولة الاستشراف نحو المستقبل.
نعم. إذن حديثنا كله يدور حول استشراف المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنت متهم بأنك هذه المرة كتبت للنخبة، شو ترد علينا؟
لا أنا أكتب للقراء اللي يقرون روايات للاستمتاع للمعرفة. ما بقول إني أكتب للنخبة، لأن الأمر هذا يمنع من الوصول إلى يعني الناس اللي هم خارج قطاع النخبة.
بس قالوا أن الرواية الأخيرة هي للنخبة.
لا هذه إشاعة غير استشراف غير صحيح.
استشراف غير صحيح. نعم. اليوم إذا قلت لك هل يعود سبب انتشار رتاج للمسلسل أعطاها القوة في الانتشار؟
أعتقد يعني
رغم اختلاف المسمى
جانب كبير نعم من انتشار رواية رتاج كان بسبب المسلسل، لأن نحن في يعني في الرواية نتكلم عن عدد يعني نسبة بسيطة من الشعب اللي تقرأ أصلاً.
نعم.
هذا يعني أمر معروف في جميع الدول.
نعم.
والنسبة اللي تقرأ ما بكلها تقرأ روايات، والنسبة اللي تقرأ روايات ما بكلها بتقرأ روايات وطنية أو إماراتية.
نعم. نعم.
والنسبة
نعم.
اللي تقرأ روايات إماراتية يمكن بعضها اختار رواية رتاج وبعضها فضل ما يقرأها مثلا. لكن لما نتكلم عن مسلسل تلفزيوني يعرض في يعني فترة رمضانية اللي هي تشهد إقبال كبير.
نعم.
التلفزيون أو القناة التلفزيونية تصل إلى يعني العشرات من الملايين، لم يكن مئات الملايين.
نعم صحيح.
فهذه وسيلة وهذه وسيلة، يمكن ما نقدر نقارن رواية مكونة من 250 صفحة أو 300 صفحة بمسلسل من 30 حلقة يصل إلى مئات الملايين، بينما الرواية هي يعني أو القراءة بشكل عام هي فعل فردي، الواحد بينه وبين
نعم.
نفسه يقرأ.
نعم صحيح.
لكن مشاهدة التلفزيون عمل جماعي.
نعم.
فبالتالي
وأحيانا تشترك فيه كل الأسرة، فبالتالي محور الرواية أو الهدف من الرواية يصل أسرع.
بالضبط يعني. نعم. القارئ يبذل جهد أكبر في الاستيعاب للتفكر.
نعم.
المشاهد يأخذ الموضوع كتسلية.
نعم.
يعني ما يبذل الجهد اللي بذل
لكننا نصل إليه كما نشاء.
بالضبط. فبالتالي المشاهدة أسهل من
صح.
القراءة، المشاهدين أكثر بكثير من القراء.
نعم. تتوقع مسلسل استشراف القلوب ممكن يتحول إلى عمل تلفزيوني؟
الأمر هذا راجع يمكن للقنوات. أنا لما أكتب رواية ما أحط في بالي
أو للمنتجين
للمنتجين والقنوات التلفزيونية.
نعم.
أنا بالنسبة لي أفضل أني أركز في مجال الرواية، لا أكتب رواية حتى تتحول إلى مسلسل. لكن إذا صار مثل ما صار مع رواية رتاج الأمر.
نعم.
يعني متاح. في النهاية أقول أن مبكر رواية تصلح أنها تحول إلى مسلسل.
نعم.
وهني ما أتكلم عن الجودة، ممكن روايات تكون ممتازة جدا.
صحيح.
لكن طبيعتها وقصتها يعني ما تقدر أنها تتحول إلى أحداث درامية.
ممكن
رواية تكون جيدة لكنها مو ممتازة، لكنها تصلح كقصة أنها تحول إلى
بالضبط.
إلى عمل درامي.
للأسف يا دكتور، سيادة الأحداث الأحداث الإرهابية والأفكار المتطرفة، هو يظهر غياب ثقافة التسامح، وهي قيمة تظهر في رواياتك السابقة كثير، هذه القيمة قيمة التسامح، واللي البعد الإنساني يتطلب أن يكون هناك التسامح. مع خط استشراف المستقبل، وين قيمة التسامح في رواياتك؟
التسامح، أنا مؤمن أن التسامح يعني أساسا ينبع من معرفتنا بالآخرين.
نعم.
على الجانب الآخر التطرف والإرهاب ينبع من جهلنا.
نعم.
بالآخرين.
نعم.
أو بمعتقداتهم أيضا
وبالقيم
وبالقيم.
نعم.
بشكل عام. ففي جميع الروايات اللي أكتبها أحرص أن تكون هناك يعني قيمة التسامح موجودة، حتى إذا نتكلم عن الإرهاب نتكلم عن أن الإرهاب مبني على الجهل.
نعم.
التطرف مبني على الجهل، فبالتالي نشر التوعية في هذا المجال يدعو إلى التسامح.
نعم.
التسامح مع الآخرين، مع المختلفين عنا، سواء في الديانة، في الجنسية، في
التسامح الفكري حتى،
في الفكر.
نعم.
الأمر يعني حواري أكثر من أنه يعني يدعو إلى التطرف أو إلى عمل يعني إرهابي مثلا. جميع الأعمال الإرهابية وجميع الأمور اللي فيها تطرف مبنية على عدم استشراف ما لدى الآخرين، ما يحملونه.
نعم.
في قلوبهم، ومبنية على عدم بحثنا عن الحقيقة.
نعم.
عدم بحثنا عن روح الدين
والتسامح،
والتسامح عدم.
نعم.
بحثنا أو معرفتنا بثقافة الآخرين دائما المتطرف يضع في باله نوايا هو يعتقدها لكنها غير موجودة أساسا.
نعم.
يضع في باله أحداث لن تحصل،
محاكمة الآخر بمنظوره هو.
بالضبط، يعني هناك محاكمات فكرية.
نعم.
يقوم بها، يصدر الحكم وينفذ الحكم، فيكون نعم. هو القاضي، هو المحامي، هو الجلاد، هو منفذ الحكم.
نعم.
وبالتالي صحيح. تحصل مثل هذه الأمور اللي للأسف يعني نراها بشكل كبير في العالم ككل.
نعم. وإحنا نلتقي بك اليوم وانت عودتنا على أنك تعلن جديدك من هنا، ماذا بعد استشراف القلوب؟ ما هو جديد؟
هذا أصعب سؤال حاليا بحكم أن استشراف القلوب يعني الشهر اللي طاف صدرت.
يعني شهر بالضبط. المبدع لا يتوقف.
أنا بالنسبة لي عندي جدول زمني، يعني بداية شهر 3 أو بداية شهر 2 من كل عام أبدأ أفكر في قضية أو في موضوع ممكن أتناوله، لكن نعم. بدون كتابة.
أحيانا الفكرة تلد من 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 ذاتها، يعني لا تنتظر أن تخطط لها يا دكتور.
بالضبط، يعني إذا جت الفكرة حياها في النهاية، لكن أنا يعني طريقتي في الكتابة أني أبتعد عن الكتابة في البداية.
نعم.
أترك المجال أن الأفكار تأتي وتروح وتتبلور أكثر.
نعم.
بعدين أبدأ أكتب نقاط مثلا مهمة.
جميل.
عن العمل، وبعدين أبدأ مسألة البحث.
نعم.
عن خلفية هذه القضية، الأمور اللي يعني صارت فيها إذا كانت قضية.
هل الأحداث حاصلة؟ الآنية أو الأحداث الوطنية هي ممكن تخلق لديك اتجاه نحو فكر معين أو تناول موضوع معين تعتقد؟
أكيد، يعني خاصة في الأمور الوطنية والسياسية هذا نعم. أمر يعني مفروغ منه، لكن مثلا في رواية استشراف القلوب تكلمت عن عام زايد اللي هو العام المقبل
بإذن الله.
بإذن الله. تكلمت عن بعض منجزات الوطن بطريقة أني أدمجها في الرواية، يعني البرنامج الفضائي الإماراتي.
نعم.
الطاقة النووية، الذكاء الاصطناعي.
نعم.
فكلها
نعم.
إنجازات وطنية ممكن نكتب عنها كتب وثائقية، لكن الكتب الوثائقية مو بكل حد يقراها، خاصة الفئات الناشئة.
صح.
فنحن بحاجة كدولة الإمارات أن نضع رسائلنا الوطنية، إنجازاتنا الوطنية في قالب يصل إلى الفئة الناشئة.
نعم. نعم.
يعني إذا بنتكلم عن قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين مثلا، إذا
نعم.
بنتكلم عن رواية ريتاج، كتبت كتب
نعم.
وثائقية عنها، لكن صح. هل الفئات الناشئة
وما التفت لها حد؟
هل الفئات الناشئة تقرأ نعم. مثل هذه الكتب؟
لا.
هل تشوف الأخبار أو هل تقرأ الأخبار الرسمية اللي تطلع من الجهات الرسمية في هذا الموضوع؟ البعض يقرأ.
نعم.
لكن نحن بحاجة إلى استخدام جميع وسائل الاتصال، يعني
نعم.
الروايات، المسلسلات، البرامج الإذاعية، الكتب الوثائقية، البرامج الوثائقية. فإذا قدرنا نستخدم جميع الوسائل نضمن أن رسائلنا الوطنية تصل إلى جميع فئات المجتمع
إن شاء الله. ونعتبرها دعوة منك لجمهورك والجمهور الذي لم يعرف كتابات الدكتور حمد، نعتبرها دعوة أن يستوعب ما ينشر باتجاه الوطن بمصداقية. حياك الله، شرفتنا في إذاعة الأولى.
الله يحييك.
مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء الشيق مع الدكتور حمد الحمادي، والآن أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى.
صاحبي لي منقضى شفه، ابتعد عني ولا ياني، انشدوني قرد ما عرفه، ينطق اسمي عود ريحاني.
فراخ الهوى.
يا سلام سلام الله على الأولى.
على 107.4.
الأولى.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومن بستان الكلم ننتقي لكم أجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
قال جبران خليل جبران: الكرم هو أن تعطي أكثر مما تستطيع، والكبرياء هو أن تأخذ أقل مما تحتاج إليه. وفي الصداقة قالوا: مد يدك من أجل صديق وستجد أنك لمست قلبه. ومن جميل ما قرأت لشارلوت برونتي كلمات تقول: إذا كنا سنبني الصداقة على أساس متين، يجب أن نحب أصدقائنا من أجلهم وليس من أجل أنفسنا. وقالوا: الصديق الحقيقي يمدك بالشجاعة لمواجهة تحديات الحياة. ونختم بكلمات تقول: هناك دائما أمل يهمس لنا أن في الغيب ما يستحق الانتظار، فلنتفائل ونحن على يقين بأن عطايا الرحمن لا تنضب. مستمعي الكرام، ها قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.